من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الحقيقة أمامي سؤال هو قديم كان معي من اللقاء الماضي. أخت مسلمة في بلاد الغرب تقول: أنا امرأة من بلدة كذا أوروبية، من الله علي بالإسلام وتزوجت من زوج مسلم ولله الحمد. تقول: مات والدي على غير الإسلام وترك ميراثا، وأنتم تعلمون أن المواريث في هذا البلد الأوروبي تقسم على الورثة بالتساوي، يعني الذكر مثل الأنثى. أمي على قيد الحياة ولدي أخوان وأخت كلهم على غير الإسلام، كيف أتعامل مع هذا الميراث؟ هل أستحقه أولا؟ ولو كنت أستحقه هل أخذه وكيف أتصرف فيه، أم أتركه، أم ماذا أصنع؟ المسألة المعروفة المشهورة أنه إذا اختلف الدين فلا ميراث. من موانع الميراث اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. والحقيقة قضية ان الكافر لا يرث المسلم قضية مفهومة معروفة، لكن قضية ان المسلم لا يرث الكافر قضية اختلف فيها الصحابة، لكن الرأي اللي استقر في الفقه الإسلامي انه لا توارث بين مسلم وكافر، سواء كان المسلم هو المورث او هو الوارث، استقر الفقه على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم. في رأي في زمن الصحابة كان أعتقد ينسب إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أو غيره، يقول إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والحقيقة أن قضية التوارث هذه بين المسلم وغير المسلم مرتبطة أيضا منوطة أيضا بحاجة اسمها النظام العام. يعني لما يبقى النظام العام هو شريعة الإسلام، زي مثلا الوضع في مصر، الوضع في الخليج، في السعودية مثلا، إذا حدث حالة ميراث هنتدخل للقضاء وهنقول إن لا توارث بين كافر ومسلم، ونقول إنه ممنوع فقها ممنوع شرعا، وقانون الميراث المصري أقر قضية عدم التوارث بين المسلم والكافر. يبقى هنا المحاكم والنظام العام في البلد هيساعدني على هذا. لكن أنا في فرنسا أو في إنجلترا أو في بلجيكا، النظام العام عندهم مش غير كده، مش هو الشريعة الإسلامية، وبيسوي بين الأولاد ذكورا وإناثا في الميراث، بيديهم بالتساوي. بيبقى السؤال آخد ولا ما أخدش. هو برضو من تتم، هو أنت تقدري ما تاخديش، وهو استقر لك هذا النصيب، أصبح بتاعك وفقا للقانون المعمول به في هذا البلد الأوروبي، أصبح بتاعك. يبقى السؤال مش أخد ولا ما أخدش، أنت خلاص خدتي. السؤال أستحله أو لا أستحله، أتصرف فيه أنفق منه على نفسي وعلى زوجي وعلى أولادي ولا حرام. يبقى السؤال لابد أن يكون هكذا. وأنا وجهة نظري افعلي فيه ما تشائي، افعلي فيه ما تشائين، كما قلنا، لأجل القول، وأن كان القول ليس هو المعمول به في مصر وليس هو قول جماهير العلماء على مدى تاريخ الفقه الإسلامي، لكنه قول معتبر، قول لبعض الصحابة قول معتبر. وأكثري من الصدقة، أكثري من الإنفاق في الصدقات وفي سبيل الله. ويجوز بقى أنك تدخري لأبنائك، تعطي لزوجك، تنفقي على نفسك، الأمر إن شاء الله واسع. لكن القاعدة الفقهية المتفق عليها، شبه المتفق عليها، اللي استقرت في الفقه الإسلامي، أنه لا توارث بين مسلم وكافر، أو كافر ومسلم، أو بين مسلم وغير مسلم. وتنفيذ هذه القاعدة مرتبطة كما قلنا بالنظام العام في البلد. وحتى لما من ضمن الموانع، موانع الميراث اللي ذكرها الفقهاء قديما، اختلاف البلد، اختلاف الدار. واختلاف الدار عندهم لأنه كان في الفقه القديم في حاجة اسمها دار الحرب ودار السلم ودار العهد. لأن في دار الحرب الأموال بتستحل، أموالهم تبقى غنائم وأموالنا يستحلونها، فبيصبح تطبيق أحكام الميراث فقها مستحيل. لكن الآن الدور اختلفت، الدور اختلفت. القانون الدولي والمعاهدات الدولية أقرت تنظيم مثل هذه الأمور، والفقه الإسلامي لا يمنع من هذا، لا يمنع من هذا، ولا يمنع مستحقا بسبب إسلامه. يعني حتى لو قلنا إن هذا ليس هو هي القسمة الشرعية في الميراث، إحنا بنوزعش ميراث مسلم، ده رجل غير مسلم مات ودول أولاده. والقول بأنك تتنازل لإخوانك ما فيش عليه مستند فقهي، وليس من المناسب أن المسلم يعطي غير المسلم أو يتنازل لغير المسلم. يعني نقول حتى لو أنفقت في الأشياء المستحبة فهو أولى، كالإنفاق على المساكين والفقراء والصدقات، وكذلك الإنفاق على النفس، أنا أرى أنه لا بأس به. سائل أو سائلة يقول: هل يقع الخلع دون علم الزوج؟ يعني أنا لا أملك إلا أن أبتسم من السؤال. يعني يقع الخلع دون علم الزوج؟ مفيش طلاق ولا خلع يقع بدون علم الزوج، لأن الزوج طرف أصيل في القضية، الزوج هو اللي بيطلق أو القاضي بيطلق عليه. يعني في حاجة عندنا في القانون وفي الفقه الإسلامي اسمها الطلاق على مال، وهي تشبه الخلع. والخلع خلاص موجود عندنا في القانون المصري، وهو شرعي على فكرة، خلع في آيات سورة البقرة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يعني خد منها المهر اللي انت دفعته، يرد عليك المهر كله وتطلقها. وسمي هذا خلعا، ويختلفون هل يعد طلقة أو لا يعد طلقة، يحسب في عدد الطلقات أو لا يحسب، دي خلافات فقهية. لكن لا يمكن الطلاق يقع بدون علم الزوج، ولا يمكن الخلع يقع بدون علم الزوج. ممكن الخلع يقع رغم إرادة الزوج غصب عنه، يعني كما يطلق القاضي على الزوج في الطلاق للضرر أو الطلاق على مال، القاضي بيطلق رغما عن الزوج لأن الزوج هنا متعنت ويرفض تسريح المرأة التي يسيء إليها، فيتقال له لا هنفسخ أو هنطلق عليك، ودي بسلطة ولاية الأمر، سلطة ولي الأمر، في القاضي هنا ولي أمر يطلق عليه. وكذلك الخلع هنا القاضي يوقع الخلع، لكن بعلم الزوج، بعلم الزوج، مستحيل يكون مش بعلم الزوج. إلا إذا كان السائل عايز يقول إن جلسة الحكم الزوج ما حضرش فيها مثلا، لو جلسة الحكم الزوج ما حضرش فيها هيعلم، هيبلغ بيها. لكن ما فيش حاجة اسمها خلع يقع أو طلاق يقع بدون علم الزوج. سائل يقول امرأة تزوجت زواجا شرعيا بدون توثيقه في المحكمة، وبعد ما انجبت قال لها زوجها لا تسألي عني بعد اليوم، كل واحد في حاله، فهجرها بدون ان ينفق عليها ولا يعيش معها، ورفض التصريح لها بالطلاق، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا الزواج هنا زواج عرفي، والسائل او السائلة بيقول عليه زواج شرعي، وهو زواج شرعي لو تم بالولي والشهود، لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، يعني ولي امر الزوجة واشهار. التوثيق دي مسألة مهمة جدا لحفظ الحقوق، لكن ليس لها علاقة باركان العقد، ملهاش علاقة باركان العقد، وانما هي زي توثيق البيوع كده، البيع بيتم وتوثيقه عشان نحفظ الحقوق عشان محدش يرجع يدعي. وده حصل في السؤال، ناخد اتصال ونرجع للسؤال ده تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك،
منور حضرتك.
الله يبارك فيك.
من فضلك بس كنت عايز اسال على حكم الشهادات البنكية.
اي شهادات؟
شهادات الاستثمار في البلاتينية وفي يعني اكثر من نوع، يعني عشان حكمها هل تحط تحت يعني الربا ولا ما حكمها ايه بالظبط؟ عشان ماشي. انا بصراحة مش فاهم.
ماشي ماشي،
شكرا.
العفو. ارجع تاني لقضية انه هجرها ولا كل واحد في حاله. كل واحد في حاله ديت، كل واحد في حاله دي كناية من كنايات الطلاق، يعني روحي انت في حالك وانا في حالي، ماليش دعوه بيكي. قد يقع بها الطلاق اذا قصد به الطلاق، فان لم يقصد به الطلاق فلا يقع. طب هو هنا لم يقصد لانه مش عايز يصرح بالطلاق، هنا تلجأ للقاضي ليطلقها. واحد هيقول لي بس القاضي لا يسمع دعوى الزوجية الا في الطلاق الموثق، هقول له في القانون المصري الان حل هذه الإشكالية، وأصبح القاضي بيسمع دعوى الزوجية في الطلاق غير الموثق إذا كانت الزوجة تريد الطلاق فقط، في الزواج غير الموثق إذا كانت الزوجة تريد الطلاق أو إثبات النسب. لو كانت الزوجة عايزة الطلاق أو إثبات النسب القاضي بيسمع. قديما كان لا يسمع دعوى الزوجية أصلا، دعوى الدعوة أصلا في الزواج غير الموثق. النهاردة عشان حل المشاكل والأزمات أصبح القاضي بيسمع. فإذا رفض هذا الزوج كما هو في السؤال واضح أن ينفق عليها ولا يجامعها ولا يعاشرها، ولا كل واحد في حاله، لا تسألي عني بعد اليوم، ويرفض التصريح لها بالطلاق، تلجأ إلى القاضي ليحكم عليه بالطلاق. تلجأ إلى القاضي وهي مش عايزة منه حاجة، بتقول له بس أن الرجل ده بينا علاقة زواج مش موثق، عايزة يطلقني، عايزة فض هذه العلاقة لأنه رافض يعيش في هذه العلاقة، فالقاضي بيحكم بالطلاق. وهذه من سلطات القاضي، من سلطات ولي الأمر في هذه الحالة، لا ضرر ولا ضرار. السائل أخونا سأل عن شهادات الاستثمار، وشهادات الاستثمار كترت كثيرة. طبعا في شهادات قديمة في البنك الأهلي، ثلاث شهادات معروفة، ذات العائد الجاري وذات ذات القيمة المتزايدة وشهادات الجوائز. والحقيقة احنا بنفتي ان, ان, ان كل شهادات الاستثمار اللي بتصدرها البنوك الربوية غير المنضبطة بتعامل استثماري شرعي. هو ليه احنا بنقول حرام او حلال؟ هو الفارق بين ما هو دين عليه فايدة وبين ما هو استثمار حقيقي. واحد يقول لي اصل البنك ده وعاء كبير وبياخد الفلوس دي كلها يستثمرها. الحقيقة البنك ما بيعملش كده. مش عايزين نضحك على بعض. عمركم شفتوا بنك بيستثمر؟ البنك بياخد منك ويديك 10% ويجي المستثمر يقول له اديني فيديله ب20 او ب15. البنك خد منك وده غيرك. المستثمر هو اللي خد من البنك بفايدة برضه. ما دخلش مع البنك شريك. ما دخلش البنك في حالة استثمار. لو البنك استثمر يبقى الشهادات صحيحة 100%. يعني لو البنك قال لك فلوسك انا بستثمرها بنفسي او بستثمرها من خلال مستثمرين انا بشاركهم, نقول له سمعا وطاعة, كلام محترم, واحل الله البيع وحرم الربا. لكن الحقيقة البنك بيقرض ويقترض, بياخد منك وهيديك فايدة. النهاردة في حاجة اسمها فايدة على اليوم. هو عايز فلوس وعايز يكبر وعاءه عشان من خلاله يقدر يعطي صحة, وبيعطي كثيرا المستثمرين, بس ما بيعطيش المستثمرين في علاقة شرعية, في علاقة استثمار شرعي. وبيعطي المستثمر يقول له براحتك استثمر براحتك وفي حالك وربنا يوفقك, ربنا معاك, بس انا ماليش دعوة, انا فلوسي هاخدها بالفايل بتاعتها, يسميها بقى ارباح يسميها زيادات, انا ماليش دعوة. طب انت يا بنك فين استثمارك؟ فين استثمارك؟ مفيش استثمار. والنهاردة الدولة بتقترض من البنوك بهذه الطريقة في صورة الشهادات الأذون والشهادات وهذه الأشياء, والدولة مش عارفة تسد البنوك وبتدفع الفوائد لحد النهاردة. يقول لك الدين الداخلي لدولة مصر تجاوز 1 تريليون جنيه, مش عارفين نسده, وفي نفس الوقت عمالين ندفع فوائده والبنوك بتاخد فوائده وتدي الناس فوائدها. هو ده اللي احنا بنقول عليه مش استثمار يا اخوانا, مش استثمار. فالاستثمار معروف, واحل الله البيع وحرم. نفسنا البنوك, نفسنا البنوك تدخل في عمليات استثماريه مع المستثمرين, عشان المستثمر لو تعثر البنك يلحقه عشان يخايف على فلوسه, مش يسيبه وبعدين يقول لك احجز على امواله واحجز على الاصول. هي دي علاقه الاستثمار؟ ده علاقه اقراض. ماليش دعوه وفي الاخر احجز عليك وساعات ما يلاقيش عنده حاجة ويبقى خسر او هرب, او مش علاقة استثمار ابدا. علاقة الاستثمار انت عندك وعاء مالي كبير, الناس ادتك المال لتستثمره, لكن للأسف انت لا تستثمره, انت بتاخده وسميه بقى بتاخده امانة, بتاخده قرض, بتاخده بدعوة انك هتدفع عليه فائدة, هتدفع عليه وتسميها فائدة 10, فائدة 7.5 حسب سعر الفائدة في البلد. النهارده بيعلن عن فائدة 20, بعد كده انا بدي المستثمر عشان يستثمر وهاخد منه فايدة اعلى عشان توفر لي هامش الربح, الفرق بين اللي هديه لصاحب المال الاصلي وبين اللي يوفي نفقاتي وارباحي. الصورة هتقال لي هي كده البنوك, هي كده البنوك, هي كده البنوك في العالم كله. مين قال ان البنوك في العالم كله بتراعي حكم شرعي او غير شرعي؟ البنوك في العالم كله ما لهاش دعوة بالحكم الشرعي, لها دعوة بحكم عادي تواضع عليه الناس واتفقوا عليه. احنا بقى بنتكلم عن حكم هذا من ناحية الشرعية, من ناحية الشرعية. يجي يقول لي اصل فلوسك المليون بتاعك ذابت في وعاء استثماري كبير. هو فين الوعاء ده؟ هو فين الوعاء ده؟ البنك وعاءه كبير, بس البنك بيعطيه في صورة اوعية مختلفة, في قروض, في قروض, وهو بيسمى قرض, يسمى قرض. مش العبرة عندي بالتسمية, العبرة عندي بالحقيقة, لكن هو ايضا في التسمية يسمى قرض. يعني حتى لما يتقال وديعة, مش وديعة, الوديعة ما ياخدش عليها حاجة. الوديعة واحد بيعين لي فلوسي جزا الله خير عشان وقت ما اجي عاوزها اخدها, لكن ده بيسمى قرض، وقرض بفايدة عشان يشجعني ان انا اروح احط عنده عشان الفائدة. القضية قضية فقه، انا احترم من يخالفني فيه، لكن انا غير مقتنع ان العلاقة علاقة استثمار، وانما هي علاقة اقراض واقتراض بالربا، اقراض واقتراض بفائدة زائدة. وياريت البنوك، ياريت البنوك الكبيرة عندنا تفكر في هذه القضية، قضية انك تشارك المستثمر، انك تدخل معاه في استثماره بنسب، وفي الاخر هو يدير وانت تراقبه، هو يدير وانت تراقبه وبقيت شريكه، والتاني اللي اداك فلوسه عارف ان انت بتستثمره، يبقى العلاقة كده حلال 100%. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا اسمه ام احمد. انا الو.
ايوه ام احمد اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، ابني جي يوم التلات، ابني الكبير جي يوم التلات قام من النوم قال لي يا ماما انا حلمت ان انا موت، واتنين خدوني دخلوني النار.
نعم. الو. ايوه ام احمد سامعك.
وجي عيني الشمال لقيتها بتنزل دماء على خده كده، واخر النهار سخن، ودته للدكتور قال لي ده في نزله. وتاني يوم ارتاحوا بقى حلو.
ايوه.
ورحت بو يعني لقيته ارتاحوا بقى حلو، ما بقاش في حاجه.
ايوه.
صباح يوم الاربع مش عارف يشرب ميه نهائي، يقول خايف يلمس الميه وخايف يشرب الميه، يقول لو حطيت ايدي في الميه حاجه بتمسك ايدي، ولو شربت الميه ومش عارف، يقول لي عطشان ميت من العطش بس مش قادر يشرب الميه نهائي، لحد ما عبيت لي سرنجه وقلت له طب اشرب نقطه ميه بالسرنجه يا احمد، يقول لي مش عارف يا ماما، حاجه خنقاني مش عارف، خلينا نشرب الميه. قال
ايوه سامعك يا ام احمد. خلاص.
ويا عم الشيخ، هو كان تاني يوم العيد الكبير كان ماشي، لو معلش شيء.
لا خلينا في القصه دي، خلينا في القصه دي عشان اشوف لك حل.
الو.
خلينا في القصه دي عشان اقول لك الحل فيها ايه.
ما هو نفس، ما هو احمد يا عم الشيخ، فجيز يكون هو ده السبب اللي موته. فهو تاني يوم العيد كان كلب خربشه في وشه كده، فتح له سبع غرز زي الكلب عمله برجله. يعني هو كان بس بقى كان حلو وكويس وكل حاجه. فجاه زي ما بقول لحضرتك كده ما كانش عارف يشرب ميه ولا يبلع ولا اي حاجه خالص.
وبعدين ايه اللي حصل يا ام احمد؟ ايه اللي حصل؟
معلش يا عم الشيخ، انا اول مره اتصل، معلش.
ايه اللي حصل بعد كده؟
وبعد كده تعب جامد، وديته للشيخ قال لي مش يعني اقرا قران عليه ولا حاجه، قال لي مش عارف اعمل له اي حاجه، خديه اقرا عليه ايه البقره وصوره كذا وصوره كذا.
ايه اللي حصل؟
على ميه وخليه يستحمى به. احمد صرخ جامد، ومن بعدها قام تعبان جامد، ويقول يعني يكلم ناس حواليه يوم الاربع.
ايه اللي حصل بعد كده يا ام احمد؟ الواد عامل ايه دلوقتي؟
مات.
الله يرحمه وادعي له بالرحمه.
طب دي يا عم الشيخ كان خايف مني، كان عمال يقول بيخنقوني يا ماما.
هقول لك يا ام احمد، هقول لك يا ام احمد اسمعيني، ربنا يغفر له ويرحمه. شكرا يا ام احمد. طبعا ام احمد، الغلطه الكبيره اللي بنغلطها كلنا ان احنا كل ما يحصل حاجه لعيل من عيالنا نجري على الشيخ. المفروض نجري على الدكتور يا اخوانا. الواد ما بيشربش وخايف ومهزوز وتعبان، يا دكتور عضوي يا دكتور نفسي يساعده، مش عيب. انا بقول الكلام ده وانا شيخ اهو. نجري على دكتور يشوف، عشان يشوف وسيله لعلاجه. كان علق له محلول جلوكوز، ما سيبوش يروح للشيخ ولا حميه واعمليه لحد ما يموت. الواد ما بيشربش. فكان المفروض يا ام احمد ربنا يغفر له ويرحمه ويغفر لك، كان المفروض يروح للدكتور، نشوف دكتور متخصص في حالته يساعدنا، مش عيب. ده الامر المهم. الامر الثاني، السبب بقى ان كلب هبش وخاف، شاف الحلم المفزع ده. اما اشوف حلم مفزع ونعلم عيالنا يا اخوانا ونتعلم ان احنا ما نخافش الا من ربنا، ولما نشوف حلم مفزع حتى لو واخديني مدخليني النار اقوم من النوم ادفل على يساري، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، برفض الشيطان وبرفض وساوس الشيطان، واستعين بالله، استعين بالله ولا تعجز. يبقى اعمل كده في اي حلم مزعج لانه من الشيطان، فاقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يساري ثلاثا بالصوره اللي انا وردتها لكم دلوقتي. بعد كده نطمنه، وحتى لو كانت رؤيه صالحه. سيدنا عبد الله بن عمر شاف نفسه في الرؤيه محمول ورايح النار، فلما قص الرؤية على أخته حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقيم الليل. فقال لك الرؤية دي بتقول لك اجتهد في قيام الليل، ما قالوش لا ده انت رايح النار ونجيت على الحروق ركو. احنا ما بنحللش الرؤية بمعنى ان احنا نقول اللي شفته هيجي بصورة تانية او بصورة معينة. احنا بناخد من الرؤية لو هي رؤية شرعية بناخد منها الرمزية اللي فيها ونحاول ننصح الرأي. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكلم الشيخ؟
معاك الشيخ اتفضلي.
الشيخ على الهواء اهو. طيب
معاك الشيخ على الهواء اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا اختي
لو سمحت يا شيخ. انا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون واسمعيني من الهاتف.
انا معايا ولدي، معايا ولدي ابوه يديه 100 جنيه في الشهر.
يعطيك ايش؟
ابوه ولده هيديه 100 جنيه في الشهر. انا خلصانة وابوه يديه 100 جنيه في الشهر.
نعم.
ابوه عيرمي بالفايض.
عايز له ايش؟
ابوه هيرمي بالفايض.
بيتاجر يعني بالفايض.
ايوه.
نعم.
سألت الوقت 100 جنيه لو خدتها بتاعت والد حلال ولا حرام؟
هو 100 جنيه بتاعت والدك حلال. 100 جنيه بتاعت ولدك لان ابوه يجب ان ينفق عليه. لكن هو ماله حرام. ماله حرام. لانه بيأكل الربا. ويجب عليه ان يتوب وان يرد الزيادة الى اصحابها. لكن انت اعتبر 100 جنيه ده من اصل ماله الحلال.
انا مش علي ذنب انا ولا ولدي.
لا ما عليكيش الذنب، هو اللي عليه الذنب. هو اللي عليه الذنب. بس ننصحه ونأمره بالمعروف وننهى عن المنكر. والله اعلم. من اين يحرم من لم يمر على الميقات في الحج والعمرة؟ يحرم بحذاء الميقات. خدوا بالكم مكة متوسطة العالم. لو قلنا مكة البقعة ديت ودي الكرة الأرضية، هنا المواقيت اللي جاي من أي ناحية هيمر على ميقات. طب طريقي مش مصادف ميقات؟ بحذاء الميقات. يعني إيه؟ يعني وأنا محاذي الميقات أحرم. ما هو أهل مصر وأهل الشام النهاردة ما عادوش بيمروا على الميقات، خاصة من حركبية الطيارة والبخيرة ما عدناش بنمر على الميقات. لكن بنحن بحذاء الميقات. الميقات بتاعنا اسمه الجحفة. الجحفة قرية مهجورة مش موجودة. طب قال لك رابغ موازية ليها، حتى رابغ ما عادتش موجودة. يبقى بنحرم بحذائها. احنا نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، انا كان لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحل عليه الحول، اكركت عنه الزكاة.
نعم.
في العام الاول.
نعم.
بعد كده في العام الثاني اتصرف الجزء المبلغ، يعني المبلغ المتبقي صرف لزواج ابني. معلش سمحنا في اللخبط. بعد كده كنت انا ناوية اطلع الحج ولم استطع للان. المبلغ المتبقي واخده ابني مقابل ان هو يبيع الشقة اللي عنده في مكان ما، ولكن لم يتم بيعها للان. فهل اقسم على ذلك ولم يتبقى من المبلغ سوى يعني 5000 جنيه؟
خدوا منك على سبيل،
هل دول عليهم برضو زكاة؟
خدوا منك على سبيل الاقتراض ولا خدوا منك؟
على سبيل الاقتراض، بس لما يبيع الشقة يبقى انا اخد
طيب بس
المبلغ واحج بيه ان شاء الله.
انا ماشي. المبلغ اللي خده ابنك على سبيل الافتراض لحد ما يبيع الشقة، خليكي معايا واحدة واحدة.
ايوه.
هذا المبلغ هو يبلغ النصاب بالخمس تلاف جنيه يبلغ النصاب.
ايوه.
مش كده؟ لكن ابنك ما باعش الشقة. ابنك ما باعش الشقة.
النصاب للعام التالي، بس هو كده يعتبر محجوز، فانا طلع عنه برضه ولا ايه؟
اسمعيني بس اسمعيني. نعم. ان شاء الله المال عليه زكاة. المال عليه زكاة. بس تحول من حالة الى حالة.
ايوه.
هذه الحالة يتعذر عليك وعليه اخراج. أيوة. الزكاة الا عند وجود المال. والمال.
أيوة. أيوة.
هو خده انفقه في جوازه.
ايوه. لكن جاب بيه شقة قبل ما يبيع الشقة.
لكن بقى عليه دين لما يبيع الشقة.
ايوه
اما يبيع الشقه ويديك الفلوس
ايوه
هتزكيها ان شاء الله.
ازكيها من
مرة اكبر له هتزكيها مره واحده ساعه ما تقبضيها.
ايوه ان شاء الله.
وتضيف على الخمس سلاف اللي معاكي او العشرة او المجموعه اللي معاكي. أيوة. تنضاف كل وعاء. أيوة. واحد ولا حرج عليك ولا اسمع
على الحج عدم
ولا تأثمين الحج. ولا تأثمين بتأخير الحج لان انت حاولت تزوجي ابنك وتساعدي ابنك في الزواج والحج لم يأتي بعد. ربنا يرزقك الحج ان شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ايوة دكتور معايا. دكتور جمال معايا.
معاك اتفضلي.
ايوة لو سمحت يا دكتور انا يعني واحدة قريبتي كانت في مرض الموت.
نعم.
وبعدين انا رحت ازورها في المستشفى فعشان ايه يعني اشجعها. ابنها كان واقف قلت لها والله هتجوزيه وتفرحي بيه والله هتجوزيه وتفرحي بيه والله وهتخفي يا حاجه. لكن للاسف هي توفاها الله. هل انا ده يمين اللي انا اقسمته؟
لا مش يمين منعقد. ده
مش يمين.
مش يمين منعقد.
معلش كفاره.
ولا كفاره فيه ولا شيء عليك.
ايوه الف شكر يا دكتور.
انت كنت بترفعي روحها المعنويه.
ايوه
وبتقولها كلمه كويسه.
هي كانت في غرفه الانعاش وكانت يعني انا عارفه كنها كانت يعني
انا عارف. أيوة. انا عارف. وبتذكري الله قدامها يمكن تقول لا اله الا الله ولا حاجه.
ايوه
فانت نيتك حسنه وهذا. أيوة. ليس يمين منعقده.
ايوه
انت بتحلفي من باب ايه يعني التفاؤل يعني.
ايوه
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا دكتور كمال الف شكر.
ربنا يبارك فيك يا ستي. طيب هل يجوز احنا عرفنا من اين يحرم من لم يمر على ميقات. قلنا بحذاء الميقات. ومش حذاء يعني بيحك في كتفه. لا يعني ان شاء الله يكون على بعد 20-30 كيلو على بعد 50-60 كيلو. بس انا موازي له. انا بحذي. يبقى اما ميقات بمر عليه يا اما بمر من طريق تاني فخلي الميقات يعني احذي على يميني ولا على شمالي حتى الموازية له كده اللي انا بعرفها بشغل الخرائط والمساحة. فبحرم في المكان ده. عشان كده قائد الطيارة واحنا رايحين السعودية بيقول لنا قبل ما ننزل جدة بدقايق بيقول لنا وصلنا الميقات. اللي عايز يحرم فبنعلن الإحرام. هل يجوز الصلاة في المنزل والمسجد قريب؟ مع العلم أن المصلين اثنان فقط. هي طبعا أنا ما أقدرش أقول إن الصلاة باطلة. ما اقدرش اقول ان الصلاة في المسجد في المنزل باطلة. لكن اهل العلم مختلفين في من يقدر على المسجد ويصلي في المنزل. اقوال كتير. القول بان الجماعة سنة مؤكدة. القول بان الجماعة فرض على الكفاية. القول بان الجماعة فرض عين ولا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. اقوال كتيرة. ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري حكى يعني العديد من الاقوال قرابة 20 قول. لكن انا خلينا بعيد عن الجواز وعدم الجواز والحرمة والحل. انا سيب 27 درجة واخد درجة واحدة ليه؟ ما هو صلاة الرجل في بيته وفي سوقه وفي متجره ايه بدرجة واحدة. وصلاة الرجل في الجماعة ب25 وفي رواية ب27. هي دي لو تجارة في الدنيا هسيب 25 ضعف دول هسيبهم ولا هحرص عليهم؟ لكن لعل السائل يقصد والله انا صليت جماعة في البيت صليت بزوجتي واولادي جماعة في البيت ان شاء الله يرجى لك ثواب الجماعة. بس اين السعي الى المسجد؟ اين الخطى الى المسجد؟ اين كل خطوة ترفع درجة وتمحو خطيئة ويكتب لك بها حسنة؟ اين الانتظار في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ فاتك حاجات كتير. فاحرص على المسجد. ولا نقول ان الصلاة في البيت باطلة او لا تجوز. لا نقول هذا. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
يا دكتور. كنا عايزين نصفح عن حاجة كده بعد اذنك.
تفضل.
دلوقتي في بعض الاخوة بيجوا مثلا يكونوا يشتروا تأشيرة من السعودية تأشيرة محاسب تأشيرة مهندس.
نعم.
وبعد كده يستغلها في حكاية ان هو يسافر عمرات يسافر حج وكده. ايه الحكم في الموضوع؟
يعني الحكم ان هو ارتكب مخالفات. من هذه المخالفات الكذب الموثق. انا رايح اشتغل انا واخد تأشيرة عشان شغل انا راجل اعمال انا لكن هو استغل يعني غير الصفة والهيئة عشان يتحايل على انه يصل. انا ما اقدرش اقول ان الحج حرام، الحج فاسد ولا باطل، ولا العمرة فاسدة ولا باطلة، لكن انت سلوكياتك في الحصول على التأشيرة والوصول الى هناك فيها نوع من انواع الكذب والتدليس، وهذا لا يليق ولا يجوز. ولهذا انا انصح اللي بيعمل كده بلاش تعمل كده، بلاش تعمل كده. حتى لو ما كنتش حجيت هتحج ان شاء الله، ولو مش مستطيع الحج لا شيء عليك. والقضية مش قضية ان انا اروح احج، القضية قضية ان انا احج حج صحيح وما عملش حاجة حرام وما عملش حتى حاجة مكروهة، هي دي القضية. يا ما ناس راحت حجت ورجعت من غير ثواب من غير اجر، ويا ما ناس قاعدة في البيت ما حجتش وربنا بيعطيها اجر الحج. القضية مش كده، القضية قضية أنا بأعلن المخالفة ولا بأعلن الموافقة للحكم الشرعي لله. البعض يقول الإجراءات الروتينية والتأشيرات والدخول والخروج والكلام ده ممكن تكون معوقة، لا هي منظمة مش معوقة يا أخوان، منظمة. لكن راح وحج ربنا يتقبل، راح وعمل عمره ربنا يتقبل، مش هقول له باطلة ولا فاسدة، لكن هو ارتكب مخالفات لازم يعرف أنه ارتكب مخالفات. وأنا ما أحبش أن رايح أعمل عمره وارتكب مخالفات، ليه رايح احج وارتكب مخالفات ليه؟ ومنها انني اكذب وغير هيئتي وصفتي وغير ذلك في شهادات موثقة، هذا انا لا استحل ولا اجيزه ولا اجيزه لمن يستفتيني والله اعلم. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ
تفضل.
الله يديك الصحة. سيادتك انا شغال في حضرتك، انا شغال في العقارات في الاستثمار العقاري.
نعم.
فحضرتك باخد فلوس من الناس على اساس ان انا اشغلهم، لكن ما اتفقناش في اي مربح، يعني احنا ما بنحددش نسبة بعينها عشان ما تبقاش ربا.
اي
فهل في صيغة معينة نقدر نتعامل معها بحيث ان الناس برضو مش هت ايه، الناس برضو مش هت يعني مش هتديني فلوس كده وخلاص، لازم الناس يبقى في عندها شو يعني حالة من حالات الطمأنينة يعني.
صحيح.
ففي اي صيغة نقدر ناخدها؟ نقدر نلمح لهم بحاجة مثلا، يعني النسبة عندنا بتتقارن من 20% من 25 من
انت 15. ممكن انت ممكن، هو لابد اولا في اي مشاركة يا اخوانا نحن نعرف راسنا من رجلينا. يعني ايه؟ يعني ما حدش يجي يديني فلوسه وهو مش عارف انا بعمل ايه، ولما يديني فلوسه وهو مش عارف انا بعمل ايه هو حر بقى، هو الغلطان وانا يعني لازم احنا في اي مشاركة نبقى فاهمين احنا بنشترك في ايه وبنعمل ايه. انت مستثمر عقاري او سمسار او بتبيع وتشتري وبتاخد اموال الناس، يبقى لابد هنا اولا يبقى عندك حساباتك كمان، عشان هو لو جاء لي والله انا مش مصدقك تقول له والله حساباتي ايه، انا النهاردة بعت 20 حتة، بعت 100 حتة، بعت 10 حتات، ما بعتش خالص وما فيش لك ارباح، تبقى الحاجات دي موثقة بشغلي، ده شغلي ايه. لكن احنا اتعودنا مش عايز اوثق شغلي عشان الضرائب، ومش عايز اوثق شغلي عشان الحسد والعين يا اخوانا غلط. انت دخلت فلوس الناس مع فلوسك، طالما دخلت فلوس الناس مع فلوسك بقى في واحد عايز يراقبك من حقه يسألك، وعشان لما تيجي تديله تبقى تديله ربح حقيقي. ياما ناس بتدي ارباح وياما اشتغلتش، يقولك عشان لو ما اديتلوش غيره مش هيديني ومش عارف ايه، ما هو مش كده، هذه الطريقة غير. لابد ان احنا نتفق على ان انت فلوسك هتشتغل معي، هتشتغل معي في ايه؟ في الاستثمار العقاري، هبيع وهشتري. طبعت ايه واشتريت ايه؟ والله انا عندي حساباتي، عندي حساباتي اللي ممكن مش انت الاول مصدقني خلاص، ما انتش مصدقني من حقك تبص وتشوف او تسحب فلوسك. هو ده اللي احنا بنفتقده في مشاركتنا يا اخوان. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو
اتفضلي يا حاجة اتفضلي.
لو سمحت عايز اسأل الشيخ لو سمحت.
معاك الشيخ اتفضلي. وطى التلفزيون اسمعيني من التليفون.
السلام عليكم. لو سمحت فضلت الشيخ عندي سؤال.
اتفضلي. لو وطيت التلفزيون هتسمعيني بسهولة واسمعك بسهولة، بارك الله فيك. معلش التليفون فصل، نحاول نتواصل معها تاني. طيب يبقى بالنسبة لل انا بستثمر في اي مجال، الناس بتيجي تديني فلوس، اللي انا قلته في البنك لازم اقوله هنا برضو، ما اخدش فلوس الناس كده وخلاص، وديهم كده وخلاص، عايزين مشاركات حقيقية، عمل يبقى فيه تنمية حقيقية. يبقى هنا بشتغل وانت وثقت فيا الثقة مطلوبة وكويس، بس ايضا مع الثقة لابد من التثبت. مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع زوجته على باب المسجد ومر ناس فاسرعوا الخطوة مشوا بسرعة، فالرسول نادى عليهم قال لهم على رسلكما، كانوا رجلين، على رسلكما، انها صفية انها امراتي. فقال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله، وهل يعني يقع في قلوبنا شك في ناحيتك، احنا نشك فيك. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، انا خاف عليكم وفي نفس الوقت انا بامن نفسي، انا بحطط لنفسي. كذلك اللي بتشتغل هنا في هذه الشغلانة وخدت اموال الناس عشان تتاجر بيها او تدخلها في تجارتك، لابد تبقى اعمالك واضحة، واللي عايز يسألك واللي عايز يعرف ارباحه قد ايه، يعرف ارباحك قد ايه عشان تديته نسبة مقولة ولا لا. ولو خسرت اقول له انا خسرت مالكش ارباح عندي السنة دي، بل في عليك خسارة كذا وكذا، والكلام ده برضه يبقى منضبط ومعروف يقدر يراقبه. مش معقول تبقى اعمالنا دايما كده اعمال غير واضحة المعالم ونقول عليها استثمار. لا، ده مش استثمار، مش استثمار بهذه الصورة. نسأل الله السلامة والعافية. نتلقى معنا سائل يقول اقسم بالطلاق على عدم شرب الدخان، او اقسم بالطلاق على عدم شرب الدخان ونسي بعد فترة وشرب، فماذا عليه؟ نقول له يعني الاول سيبك من يمين الطلاق، خليك راجل وما تشربش دخان من غير ما تقسم، خليك راجل وبطل دخان، مش زي بتوع الاعلانات خليك راجل واشرب مش عارف ايه، لا خليك راجل وما تشربش حاجة حرام، خليك راجل وما تشربش حاجة ضارة بجسمك وضارة باللي حواليك، خليك راجل وما تشربش حاجة فيها اضاعة للمال فضلا عن انها حرام. وان كونه قال عليه الطلاق مش هنقول له ايه، هنقول له كفر كفارة يمين، من باب يعني ان احنا ان الحسنات يذهبن السيئات، اطعم 10 مساكين ان كنت لا تستطيع اطعام، ودي انا من وجهة نظر صعبة وعسيرة. مدخن ما يقدرش يطعم؟ لا يقدر، لو بطل السجاير يومين ثلاثة هيطعم 10، هيطعم 10 مساكين. نقول له بطل وخليك راجل، وبعدين عشان يمينك اللي انت اقسمته هذا اطعم 10 مساكين، فان لم تستطع فقير فعلا يبقى صوم 3 ايام. حكم زواج الرجل من ابنة عمته بعد رضاعة كل منهما من جدته. يعني بنت عمتي رضعت من جدتي وانا رضعت من جدتي، ما ينفعش الجواز، احنا بقينا اخوات، بقينا اولاد الجدة دي. لكن لو بنت عمتي رضعت من جدتها ام ابوها وانا رضعت من جدتي ام ابويا الجدة مش واحدة هنا، يبقى ينفع الجواز. هو العبرة احنا رضعنا منين؟ العبرة اتحاد الثدي او تأثير الثدي على الحرمة. فانا اعتقد ان السائل يقصد نفس الجدة. اذا كنت انت رضعت من جدتك وهي رضعت من جدتها اللي هي نفسها جدتك، تنفعش، ما ينفعش. طبعا اذا كانت 5 رضعات معلومات ما ينفعش، واذا كان دون ذلك اقول لك بلاش تتجوز برضو عشان ما تقعش في خلل وفي شك في المستقبل. بلاش اتزوج من واحدة يشك انها اختي من الرضاعة، يشك، مش هقول بقى نتلقن، حتى لو في شك بلاش، بلاش اتجوز علاقة هتثير الشك في المستقبل عندي وعنده. هل للمرأة حق طلب الطلاق اذا كان الزوج مريض بالعقم؟ هذه مسألة فقهية برضو اشار عليها تكلم فيها الفقهاء، والحقيقة الفقهاء ما جعلوش العقم سبب من اسباب طلب المرأة للطلاق. المرأة ممكن تطلب الطلاق من زوجها العقيم وتقول له طلقني فيطلقها، لكن احنا بنتكلم على الطلاق الاجباري، الطلاق امام المحكمة نجبره على الطلاق. لا، ليس العقم سببا من هذه الاسباب. العلماء ذكروا اسباب اخرى غير العقم، منها العجز الجنسي مثلا، لان القضية مش ان انا الاولاد دي عند الله، الاولاد في علم الغيب، لكن القدرة على المعاشرة قدرة موجودة، فلما فيش القدرة على المعاشرة الزوجة بتتضرر. في الحالة دي ممكن ترفع أمرها تقول له طلقني أو ترفع أمرها للقاضي تطلب الطلاق. لكن في قدرة على المعاشرة لكن ما فيش أولاد. بنسعى ونروح للأطباء ونشوف عملية مش عارف إيه طفل أنابيب أو حقن مجهري أو غير أو أو غير ذلك ما فيش مانع. طب في عقم خالص وأنا عايز أولاد يبقى تقولي له طلقني، لكن قضية أنه يطلق رغم عنه عند القاضي أنا أرى أن أكثر الفقهاء لم يجعلوا هذا سببا من الأسباب. لكن ممكن المرأة في الحالة دي تختلع، أنا عايز أولاد، تقول أنا عايز أخلف عايز أولاد وأنت مش هتجيب أولاد، ففي الحالة دي يبقى تلجأ للخلع وليس للطلاق. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا عندي مشكلة كبيرة خالص. أنا أصلا عندي، أنا كنت عاملة عملية بتر في رجل اليمين ورجل الشمال متشال منها 3 صوابع وعاملة 12 عملية استئصال في جسمي والحمد لله رب العالمين. عايزة بس أني في ناس أنا بسمع عندهم فائض أموال كتير، أنا عايزة كرسي كهربائي أقعد عليه. أنا تعبت خالص من القعدة، بقى 10 سنين قاعدة وبقى عندي دلوقتي قرح فراش بسبب القعدة. وبعدين واحد اتبرع لي بكرسي كهربائي بس خسر، عايز 5000 جنيه عشان يتصلح. طب انا
يعني انت عايزه كرسي ولا عايزه 5000 جنيه؟ انت عايزه ايه بالظبط يا حاج؟
عايزه كرسي كهربائي اقعد عليه.
طب سيب تليفونك في الكنترول ونعرض الامر ان شاء الله. خدوا منها التليفون يا اخوان. معانا اتصال. طيب هل نوم الزوج يجب أن يكون مع زوجته في فراش واحد؟ لا مش واجب. يعني لو قلنا لو في زوج بينام في فراش واحد هذا جائز مباح. كل واحد قاله كل واحد له سريره وعند العلاقة الحميمة بينام مع بعض جائز. المسألة دي ما فيهاش حكم شرعي بقدر ما فيها توافق بينهم على كيفية العيش والحياة. المهم ما يكونوش كارهين بعض وضد ما بيطقوش بعض. يعني لو في واحد بيقول بحب انام لوحده وهي بتحب تنام لوحدها، لكن بيلتقوا موجودين في البيت مع بعض وبيلتقوا بيحصل اللقاء الحميم، فلا شيء في هذا، لا شيء في هذا. فلا يجب نوم الزوج مع زوجته في فراش واحد ولا يحرم ولا يمنع. المسألة متروكة لأحوال الناس وعادات الناس. هل الزوج الأول محرم لبنات المرأة من زوجها الثاني؟ محرم. الزوج الأول باش أقول محرم، أقول محرم على بنات المرأة من زوجها الثاني. لأنه خلاص هو دخل بالمرأة دي، عقد عليها ودخل بيها، ده مجرد العقد على امرأة بيحرم بناتها. بناتها بقى من اللي جم قبل اللي كانوا قبل كده واللي هيجوا بعد كده، سواء منه او من غيره. هو منه هتبقى بنته، من غيره هتبقى برضه بنت مراته. والقاعدة الفقهية العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. يبقى كان متجوز ودخل بالمرأة، ولادها كلهم محرمين عليه، بناتها كلهن محرمات عليه، سواء بقى بناتها اللي كانوا موجودين ساعة الزواج او اللي هيتوجدوا من زوج غيره. لانه خلاص هو زواجه بالمرأة دي ودخوله بيها جعله محرم على كل ذريته، حتى بنات بناتها واولاد بناتها، بنات بناتها وبنات ولادها، يبقوا ينطبق عليهم الحكم. يعني لو المرأة بقى جدة هو محرم ومحرم على بنت ابنها وبنت بنتها. واضح يا اخوانا؟ المحرمية ممتدة هنا. هل الآباء يجب عليهم أن يزوجوا أبنائهم؟ هو هذا يعني برضو احنا بنتكلم في الوجوب الشرعي ولا الوجوب العرفي؟ ناخد اتصال. السلام عليكم.
عايز أكلم الدكتور جمال المراكبي.
نعم.
انا عايز اكلم الدكتور جمال.
معاك الدكتور جمال يا حاج.
نعم
معاك الدكتور جمال.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
عليك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
انا عمي عايز مني فلوس. انا معايا مبلغ في معايا. ايوه يا حاج
اتفضلي يا حاجه نسمعك.
لو سمحت لو سمحت يا شيخ، انا عمي عايز ياخد مني فلوس سلف. وبعدين انا ما معيش، ماليش اي دخل تاني غير المبلغ اللي في البوسطه، حطاه عامله دفتر توفير في البوسطه وحطاه. ماليش حد ينفق عليا تاني خالص غير الفلوس دي. انا باخد الفوائد بتاعتهم بصرف منها على نفسي. أيوه. مبلغ حوالي عن يعني حوالي عن 70,000 كده.
ايوه.
فانا دلوقتي ماليش اي حد ينفق عليا وكده الا الفلوس دي، وعمي عايز ياخد مني 30,000 سلف. فانا ممكن مثلا اخد مثلا بدل ما باخد فوائدهم من البوسطه، ممكن هو ياخدهم لمده سنه ويديني مثلا عليهم 5,000 ولا حرام؟
الحالتين حرام يا حاج.
نعم
حرام، عمك ياخد الفلوس ويديكي فايده عليهم، وحرام اللي انت بتعمليه في البوسطه. لان الفايده بهذه الطريقه ما احنا قلنا عليها حرام. انت يعني ممكن يبقى البديل في اي استثمار سواء مع عمك ولا مع غيره، تخش شريكه معاه ويديك ارباح، مش يديكي 5,000 جنيه ولا 1,000 جنيه، لا يديك ارباح لو هشغلها. لكن هو مش هيشغلها، ما ينفعش. لازم يعني ايه، لازم فلوسنا تشتغل بجد، تشتغل بجد، او تشوف البنك الاسلامي تحطيهم فيه وتاخدي منه ان شاء الله ارباح لا باس. لكن ياخدهم سلف، يعمل بيهم اللي هو عايزه ويديكي فوائد لحد ما يسدهم، هذا حرام يا حاج. هل الاباء يجب عليهم ان يزوجوا ابنائهم؟ انا قلت وجوب شرعي ولا وجوب عادي ووجوب عرفي؟ والله لو الولد فقير ما كونش نفسه ومحتاج يعف نفسه، وانت عندك مال ما شاء الله، زوج ولدك، اعتبره من جملة الانفاق يا اخي. ما انت بتنفق، انت تقول مالي لولادي وبتنفق عليه، وانوي وانت بتنفق عليه وانت بتزوجه نية اعفافه ونية التقرب الى الله عز وجل ونية طلب الذرية في اولاده. لان انا مش بقوله اعز الولد ولد الولد، يبقى انوي هذا عشان تاخد اجر عند الله كمان. يبقى بتصنع لابنك جميل. لكن هو شرعا الولد اما كبر وبلغ وبيتكسب هو المسؤول عن زواج نفسه. اساعده، إعانة المتزوج مطلوبة جدا، سواء من أبوه أو من أمه أو حتى من حد غريب، حتى لو بنعين اللي احنا الغريب عشان نعينه على الناكح. يريد عفافا من الثلاثة الذين حق على الله أن يعينهم، ولما احنا نعينه يبقى دخلنا في الوسيلة دي، وسيلة ان احنا بقينا وسيلة بان ربنا بيعينه من خلالنا. لكن حكم شرعي مش واجب على الأب انه يزوج ولده ولا حتى زوج بنته. المسألة عشان كده انا قلت يستحب هذا، يرجى هذا، لكن كحكم شرعي لا. الانسان لما بيبلغ ويكبر ويبقى مستقل ماديا هو المسؤول عن نفقة نفسه وعن الانفاق على نفسه. معنا اتصال.
ايوه شيخ جمال، السلام عليكم.
اتفضل يا حاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ايوه يا شيخنا، اتفضل. انا تزوجت اول مرة من رجل مش اهلي للدين، وخلفت منه 3 عيال وتركهم لي وحملني مسؤوليتهم. رجع ربنا بعد ما ربيت عيالي بعد 12 سنة من طلاقي وربيتهم، رزقني براجل يعني ايه تتباين على وجهه ان هو اهل الدين، فما تزوجته. لما اتجوزته يا شيخ خد مني مال كتير جدا من فلوسي، رغم ان هو كتير جدا قبل ما تتجوزيش انت قايمه بعيالك وانت كويسه وانت ماشيه على الطريق الصح. فما انا توسمت في الدين، ولما توسمت في الدين يا شيخ
خدعي.
وقعد قال لي ان هو تحت ايدك متربي وتحت ايد علمائنا وتحت ايد الشيخ جمال المراكبي واللي واللي، وتوسمت في الدين. انا حبيت ديني، حبيت ان انا
جابها فيا انا في الاخر. جابها فيا انا في الاخر.
نعم
جابها فيا انا في الاخر.
والله يا شيخ
نصب عليك باسمي، لا حول ولا قوه الا بالله.
كذلك بقول لك والله اعلم.
انت لسه على ذمته ولا اتطلقتي منه؟
اتطلقت منه يا شيخ بعد ما خلاني خد مني حاجه و40,000.
الحمد لله الذي عافاكي.
الحمد لله يا شيخ. ورجع ساب لي بنت وولد.
ربنا
حامل في شهرين.
هو على فكره عايز اقول لك حاجه، جوازك مش حرام، وانك تعفي نفسك، لان الجواز مش بس ان انا انفق على اولادي او اجيب حد يساعد في تربيه اولادي. الزواج ده بيلبي حاجه شخصيه للرجل والمراه، دي غريزه. فالزواج مش حرام، لكن انت انضحك عليك، للاسف انضحك عليكي وعمل عليكي تمثيليه باسم الدين.
جوازه عليا كان نكبه، خلاني كتبت كتاب بنتي، وخلاني بعد كده بنتي الراجل اللي هو جابه دون ما كانش اهل لذلك، طلقت بنت منه وهي مكتوب كتابها،
ورجعت بنتي بقت اصبحت مطلقة واصبحت انا ام متجوزة، يعني كنت مطلقة برضو من زوجي مرة وطلقت من التاني مرة تانية. بقى عاقبة هذا الكلام في مصدر عيالي في حياتهم، طبعا بنتين معايا وولد من راجل قبل كده، وهو رجع ساب لي بنت وولد، اصبحت انا بنتي مطلقة وانا مطلقة للمرة الثانية بسبب هذا الرجل.
معلش منك طلب يعني بس عشان وقت الحلقة بيخلص مني. اللي حصل حصل وقضاء ربنا نفذ، يعني نفذ في ولا رد لقضائه، والحمد لله انك خلصت منه كمان وتخلصت من هذا البلاء. لكن السؤال هنا بقى المهم، ان اصل الزواج مش حرام، انت لو ليكي رغبه وحاجه في الزواج، المهم ان يبقى في حسن اختيار، ومش كل واحد يقول لي اني من اهل الدين وانا بسمع لي فلان وعلان. المساله مش بكده، لازم نسال عن تعاملات الرجل، نعرف الرجل في تعاملاته مش في سواكه وفي لحيته وبيسمع لمين وما يسمعش لمين، هو يعتمد عليه ولا ما يعتمدش عليه، هو راجل ولا مش راجل. فانا عايز اقول لك ان انت ما غلطتيش لما اتجوزتي، انت غلطتي لما ما احسنتيش الاختيار او انضحك عليك باسم الدين، وده خطير جدا، واخد بالك؟ وربنا مش هيضيع حقوقك لا في الدنيا ولا في الاخره، هترجع اليك حقوقك. مش لاقيه الزوج المناسب، ربنا يعينك على اولادك وعلى حفيدتك اللي جت دي وبنتك المطلقه، وان كان عندها اولاد ربنا يعينك على هذا كله، لكن لا زواجك حرام ولا زواج بنتك بعد ذلك حرام. مش هنقعدها كده تترهبن، مفيش رهبانيه في الاسلام، الزواج حلال، ربنا احل الزواج، بس احنا نحسن اختيارنا يا اخواننا، ونسال الله من توفيقه ومن فضله. يعني يا رب احنا ده غايه اللي قدرت عليه في الاختيار، يا رب انت يا رب وفق، انت يا رب يسر، تيسير في الاول والتيسير في الاخر، لله المنه والفضل اولا واخره. فعفى الله عنك ورفع عنك الحرج والبلاء، وييسر لك ان شاء الله الحال، ولابنائك ولبنتك المطلقه هذه ييسر لها الزوج الصالح الزوج الطيب اللي يقوم باعبائها صحيح. وما فعله هذا الرجل او غيره من ايذاء لن يضيع عند الله، اذا ضاع في الدنيا فلن يضيع عند الله في الاخره ابدا. نسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الرحمة، ونسأل الله المغفرة. صلوا على الحبيب النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب